بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ تعال. أحسنت، بارك الله فيك. قوله خرجه ورواه صاحب كتاب الحجة بإسناد صحيح على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب كتاب الحجة. هذا الحديث هو الحديث 41 من 40 النووية، وقد قرأنا شرحه أو مررنا على ما يسر الله عز وجل من الكلام عليه عند شرحنا 40 النووية. وصاحب كتاب الحجة هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي. وكتاب الحجة اسمه كاملا الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة. وإنما قال بإسناد صحيح لأن صاحب كتاب الحجة شرط أن تكون حديثه من صحاح الأخبار. كتاب الحجة يتضمن، قال ابن رجب رحمه الله، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 40، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأحاديث وجياد الأخبار وجياد الآثار، مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه. وخرجته الأئمة في مسانيدهم، وسنده من طريق نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو ابن عبد المجيد عن هشام بن حسان وهو القردوسي عن محمد بن سيرين وهو فيه ثبت، عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر. العلة في هذا الحديث أنه من طريق نعيم بن حماد، ثبت في السنة ضعيف في الحديث، وأيضا فيه إرسال، فيه انقطاع بين عقبة ابن أوس وعبد الله بن عمر. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال الحافظ أبو موسى المديني هذا الحديث مختلف فيه على نعيم. وقيل فيه حدثنا بعض مشيختنا، قال حدثنا هشام أو غيره. قال ابن رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، منها أنه حديث يتفرد به نعيم بن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث، فلما كثر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف، لأنه ليس عند أئمة الحديث محاباة. من كان ضعيف الحديث قالوا ضعيف، ولو كان ثبتا في السنة، ولو كان ممن يرد على أهل الأهواء فهو سني يحب لما عنده من الخير والسنة، ولكن في مسألة الأحاديث ونقلها يقولون ضعيف. ثم ذكر بعض الأقوال فيه من كلام أحمد وغيره، ذكر تضعيفه عن أحمد، نعم، عن ابن معين وصالح جزرة وأبو داود وعن أبي داود، نعم، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية الاضطراب، والعلة الثالثة أن في إسناده عقبة ابن أوس، أن في إسناده عقبة ابن أوس، ويقال يعقوب ابن أوس. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا واحدا عن عبد الله بن عمرو، وقد اضطرب في إسناده أيضا عقبة ابن أوس اضطرب في إسناده، وحماد اضطرب في إسناده. وعقبة ابن أوس وثقه ابن سعد وجهله ابن عبد البر، لكن توثيق ابن سعد يرفع من أمره، إلا أن رواياته عن عبد الله بن عمرو منقطعة، ولهذا قال قال الغلابي في تاريخه يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وإنما يقول قال عبد الله بن عمرو. فإذا فيه نعيم بن حماد وعقبة بن أوس، الأول ضعيف وكلاهما اضطرب في إسناد هذا الحديث، وفيه عقبة بن أوس لم يسمع من عبد الله بن عمرو، ففيه ضعف في بعض رواته واضطراب في إسناده وانقطاع. ومعناه صحيح، الحديث المذكور صحيح المعنى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يدل عليه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية في سورة التوبة تدل على هذا المعنى، أنه لا بد أن يكون الهوى تبعا لما جاء به، لما في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يقدم هواه على طاعة الله وطاعة رسوله، فإن فعل فهو عاصي بحسب ما أقدم عليه من هواه، قد يكون متبعا لهواه في مسائل يكفر بها، وقد يكون متبعا لهواه في مسائل من كبائر الذنوب، وقد يكون متبعا لهواه في مسائل مما هو دون ذلك مما لا يكفر به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفقه الله، ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. القبول ماذا يقابله؟ يقابله الرد، قبل رد هؤلاء الذين ذكرهم الله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قبلوا أم ردوا؟ ردوا، ردوا ما جاء به الرسول وما جاءت به الرسل. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي فاقبلوا ما جئتكم به. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، ردوا ولم يقبلوا. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، ردوا ما جاءت به الرسل وسماهم الله عز وجل مكذبين، وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. تأمل هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يطلب منهم هذه الكلمة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهم يأبون ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكما قال الله عز وجل في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، اعتقدوا معنى لا إله إلا الله، اقبلوا لا إله إلا الله، يستكبرون ولا يقبلون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي أنترك آلهتنا التي نعبدها من أجل ما يقول محمد، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويرمونه بماذا؟ بأنه شاعر وبأنه مجنون. قال الشيخ حافظ بن حكم في شرح هذه الجمل في الكلام على مسألة وعلى شرط القبول ذكر هذه الآيات التي سمعتها. قال المؤلف ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أي كان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تأملوا هذا الحديث. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، والهدى يشمل الشريعة كلها، والعلم من الهدى، والمقصود العلم الشرعي علم الكتاب والسنة، فهو هدى لأنه يهدي إلى طريق الله، وعلم لأن مقابله الجهل، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي أصاب أرضا واسعة، أصاب أرضا مختلفة فكان منها نقية، أي طائفة من هذه الأرض قبلت الماء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، يعني قبلت الماء هذا تشبيه الأراضي الثلاث المذكورة في هذا الحديث هي قلوب الناس، والغيث هو الهدى والعلم، فالقلوب ثلاثة كما أن الأراضي التي ذكرت في هذا الحديث ثلاثة، فأرض قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، معنى ذلك أنها استجابت وقبلت الهدى وأثر الهدى فيها فانعكس ذلك على العمل الصالح وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى والمسارعة في محابه. هذه الطائفة الأولى نقية كالقلوب النقية، قبلت الماء كالقلوب التي تقبل الهدى والعلم، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير كالقلوب التي يؤثر فيها العلم فتعمل على وفق ما علمت من الخير، علم وعلم. وكان منها أجادب، هذا القسم الثاني، أجادب أمسكت الماء أي أرض فيها صلابة، إذا نزل فيها الماء احتقن الماء، أمسكت الماء فحوت الماء وجمعته، ليست كالطائفة الأولى التي شربت الماء وقبلته وخرج أثر ذلك الماء بالعشب والكلى، وإنما هذه أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا القلب الذي يحفظ الشريعة وليس عنده كبير اعتناء بالعمل، عنده حفظ لكن التأمل والتدبر والاستنباط والتفقه ضعيف، لكنه بحفظه للهدى نفع الله عز وجل به الناس، يكون حافظا للقرآن، يكون حافظا للأحاديث، حافظا للسنن. نعم، وليس في الفقه والتدبر والعمل كالصنف الأول، فنفع الله عز وجل الناس به أنه يعطيهم من ذلك المحقون عنده الذي هو الأرض التي حقنت الماء وأمسكت الماء، فالناس انتفعوا بها، فهذا حفظ العلم وحواه، فالناس انتفعوا بما حفظه من العلم فشربوا وسقوا وزرعوا، فصار ينفع الناس من هذا الباب. والأول نفع نفسه ونفع الناس من أبواب كثيرة، وأصاب منها طائفة أخرى وهي الطائفة الثالثة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، قيعان أرض إذا جاءها الماء كمثل أرض الصحراء والرمال وما يقرب منها، ما جاءها من ماء نزل، فلا الناس استفادوا منه أنه محقون يسقون مواشيهم ويشربون، ولا هذه الأرض أنبتت كلأ أو عشبا يستفيد الناس منه، إنما كالقرب المخروقة ما جاءها خرج وساح ولا يستفاد منه بشيء. هذا القلب الثالث هو الذي لم يقبل الهدى ولم ينفع فيه ولم يؤثر فيه، إنما مثل ما دخل خرج، لا استفاد منه شيئا، لا هو استفاد في نفسه ولا الناس استفادوا منه. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، هذان القسمان الأولان، فقه في دين الله انتفع ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا القسم الأول. والثاني كذلك علم، نفع الناس استفادوا منه. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا القلب الثالث والأرض الثالثة وهو الشاهد. إذن يشترط في لا إله إلا الله من شروطها أن تكون قابلا لها، أن تقبلها فتؤثر فيك فعملا بمقتضاها، معرفة بمعناها وعملا بمقتضاها، وكذلك أيضا حذرا مما ينقضها، وموالاة لأهلها ومعاداة من عاداها. فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هذا دليل القبول، اشترط في لا إله إلا الله إذا أردت أن ينفعك الله بها أن تكون مقبولة عندك فتنتفع بها. قال الشيخ رحمه الله في معارج القبول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي: والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، يقبل بقلبه ولسانه، هل هذا شرط القبول. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، ثم ذكر الآية التي قرأناها قبل، وذكر آيات في معنى الآية التي سبقت كقوله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي الذين قبلوها. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وذكر آيات في هذا المعنى، وذكر الآية التي في سورة الصافات، ثم قال: فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله، استكبارهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما هو السبب في أنهم سيق بهم إلى الجحيم؟ إنهم كانوا، إن هذه تعليلية، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، استكبارهم وتكذيبهم جعل استكبارهم وتكذيبهم عن قول لا إله إلا الله علة تعذيبهم، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، حين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، دافع الله عن نبيه وكذبهم وصدقه، فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات. ثم قال في شأن من قبلهم: إلا عباد الله المخلصين. وثم ذكر الحديث الذي قرأناه قبل، الحديث الذي هو حديث أبي موسى المتفق عليه في الطوائف الثلاثة وأقسام القلوب الثلاثة المذكورة في هذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل، وممن ينفعه ما بعث الله رسوله به من الهدى والعلم. يقول: ما الفرق بين الانقياد والقبول؟ وضديهما الترك والرد. الانقياد يعني أكثر، هما متقاربان في المعنى، يدلان على الاستسلام والإذعان، لكن الانقياد أكثر ما يكون في المتابعة في العمل بالمقتضى، والقبول أكثر ما يكون في مواطأة القلب والاطمئنان في القلب قبولا بما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. نعم. ومقابلهما الترك، الترك أكثر ما يكون في ترك الأفعال، والرد في رد الرد الذي هو ما يتعلق بعدم القبول في القلب واللسان. سائل يقول: بعض إخواننا يكون حافظا لكتاب الله ولا يرضى أن يستمع لإخوانه، الذي يظهر أن كثيرا من إخواننا حفظهم الله يتعاونون في هذا، وهذا من بركة العلم، التعاون على البر والتقوى بقدر ما يستطيع، فليس ذلك بمنقصك أن تتعاون مع إخوانك، بل بركة من الله تكون طالبا لعون الله سبحانه وتعالى بفعلك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا من بركة العلم ومن توفيق الله للعبد أن يفرغ شيئا من وقته لإخوانه، وإخواننا إن شاء الله تعالى على ذلك كل بقدر ما يستطيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.